مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم ومرحبا بكل رفقاء وأصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، ونواصل اللقاء الذي يجمعنا بالأستاذ الحبيب بن حامد مدير التنمية البشرية وإمام جامع الحمد باب الخضرة. وفي هذه المرة نتناول موضوعا جديدا، نأمل أن ينال هذا الاختيار حسن انتظاراتكم وأن يكون في مستوى ما تنتظرونه من هذا البرنامج. أولا أستاذ، مرحبا، أهلا وسهلا.
مرحبا سي مراد، بارك الله فيك.
اليوم اختيارنا أستاذ على موضوع مهم بدرجة كبيرة بالنسبة إلى حياة الناس، بالنسبة إلى التعايش، بالنسبة إلى التواصل الناجح بين الناس في علاقاتهم، في تواددهم، في تحببهم. الخطأ ممكن لأي إنسان، لكن الأهم من هذا هل هو متسامح؟ هل يقبل أن يتنازل حتى وإن كان ذلك من حقه أن يتنازل ويكون متسامحا مع الطرف المقابل؟ هو في الواقع يعني موضوع التسامح والعفو ثمة الكثير من الإشارات التي تأتي في شكل أمثلة، في شكل مآثر. نذكر من ذلك أشرف الثأر الصفح: التسامح زينة الفضائل، أعظم الوسائل لدفع إساءة المسيء عنك هو أن تنسى إساءته إليك، النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح. هذا من المآثر، من الأقوال أستاذ، دلالة على أن الشعوب والأمم تعطي أهمية لمسألة التسامح والعفو بين الناس.
فعلا بارك الله فيك. لربما افتتاح قبل التعريف بمفهوم العفو والتسامح، ما قاله غاندي، قال: إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ إذا قابلت الإساءة بالإساءة، إذا داومت يعني في مجتمع أو في مجتمع مصغر، هذا يسيء والآخر يرجع له بالإساءة، وهذا كأنه سلم، فمتى تنتهي الإساءة؟ فيتضرر الجميع. مفهوم التسامح، مفهوم العفو، يعني مسألة واسعة جدا، خاصة طبيعة الحال في القرآن والسنة وفي سلوك الأنبياء والرسل عامة، وفي سلوك الصحابة رضوان الله عليهم كافة، وفي سلوك أهل الله العارفين بالله تعالى الأولياء، وفي سلوك الناس اللي هما كبار، كبار قلب وكبار فهم وكبار اللي هما طبعوا بطبعهم العالم وإن كانوا غير مسلمين. إذا كان جينا إلى تعريف يعني انت التسامح والعفو، هي كلمة دارجة تستخدم للإشارة إلى سلوكيات أو ممارسات جماعية أو فردية تقتضي نبذ التطرف وتقتضي نبذ ملاحقة كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة لك. قد لا يوافق الإنسان المرء، ولكن لابد أن يتعايش معها. التسامح مفهوم يتضمن أيضا كما قلت سيادتك القدرة على إرجاع ورد الفعل، القدرة لربما على العقوبة مع جانب القرار الواعي بعدم استخدام تلك السيئة مقابل سيئة. إذن هذه فيها مفهوم القدرة كذلك والتراجع عنها. المجتمع الإنساني بصفة عامة هو على درجة كبيرة من التباين، أي من الاختلاف الكبير جدا، وفي نفس الوقت هو على قدر كبير من التوحد. إذا كان شئت أن تنظر من طرف مثلا على اليمين تجد الكثرة، الاختلاف التام، وإذا أردت أيضا أن تنظر بالعين الأخرى، وإحنا عندنا زوج عينين، يعني إذا أردت أن تنظر من الحقيقة حقيقة شيء تجد التوحيد الكامل. كيفاش هذا؟ في الوقت نفسه يتجلى التباين والاختلاف، عدد كبير من الأعراق، عدد كبير من الأجناس، من الأديان، من القوميات، تحمل كلها قيم، معتقدات، مسلمات مختلفة تؤدي إلى ثقافات مختلفة. هذا الاختلاف، هذه الكثرة، وفي نفس الوقت يتجلى التوحد في كل أعضاء هذه المجتمعات، كلهم يشتركون في كونهم يسعون إلى البحث عن السعادة، البحث عن الكرامة، البحث عن العيش بسلام، تحقيق طموحات سواء جماعية سواء طموحات فردية، وهذا معناها تحقيق مصالح. فإن ما يجمع الناس اليوم إذا أردنا أن نكون منصفين وأردنا أن ننظر بعين التحقيق، إنما هو يجمعهم أكثر مما يفرقهم. أكثر مما يفرقهم. ولذلك لو تسمح أستاذ مراد كم الجملة بعد إذنك، إذن لماذا الصراع؟ لماذا الحقد؟ لماذا الكراهية؟ لماذا العنف التي يشهدها العالم بأسره اليوم في العصر الحالي؟ لأن احتكاك المجتمعات بعض بعض وتشابك المصالح، ثم الثورة الاتصالاتية إذا كان يصح القول، ثورة الاتصالات، المعلومات، المواصلات، أجعل هالتسامح وأجعل هالعفو لا بد أن يفضي إلى حوار مفتوح ضروري لا بد منه، لأن نقول بالدرجة الأمم أرهقت، الأمم تعبت، الأفراد تعبت من هذا البغض أو عدم التسامح، عدم التعايش برفق ومحبة وبناء مجتمع صالح مهما كانت متكوناته.
التسامح هذا أستاذ يعني في نهاية الأمر لما نأخذ الإنسان جبل على هذا، تربى على هذا، في نهاية الأمر نقول هل هو من الأخلاق أم من الطبائع في الإنسان في حد ذاته؟ حتى وإن اختلفت الأجناس واختلف الناس في أديانهم في ثقافاتهم في أصولهم في أعراقهم، كل هذا يعطينا إنسان في نهاية الأمر. الجانب الإنساني هنا هل هو يعني لما يكون الإنسان كذلك عفو متسامح دلالة أخلاقية أم طبيعية؟
لربما لست مختص في علم النفس، ولكن نقول كلمة، هل هي طبيعية خلقت مع الإنسان جبلة أم هي ثقافة أم هي يحب يقول الإنسان؟ لربما الاثنين، اللي في الطبع الإنساني الله سبحانه وتعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها، موجود حب الفضيلة حب النبل حب الخلق الحسن موجود، وموجود كذلك طبع كل إنسان اللي تغلط معاه أول طبع أنتهى وأنه يريد أن ينتقم، الانتقام هو إرجاع السيئة بالسيئة ولو بعد حين، إن لم يقدر الآن فإنه يخطط له ويفعله الثأر والانتقام. إن هذه مسألة معنا طبعية في الإنسان، وهو من يعني طبع الإنسان يحمي نفسه ويحمي الدائرة نتاعه ويحمي كرامته إلى آخره. إذا كان الفهم الديني أو الفهم الثقافي غير موجود أو موجود بطريقة يعني ضيقة، هوني يصير المجال التسامح ومجال العفو يكون ضيق. وإذا كان الإنسان يكون مطلع وذو يعني قراءة واسعة لهذا المفهوم ويعرف ما هو المردود الفعل نتاع التسامح والعفو على حياته كفرد في الدنيا، على حياته كمجتمع في الدنيا، وعلى حياته الأخروية كمسلم، راه لا بد يعطي لنفسه المجال حتى يفسح ويفسح ويفسح. إذا كان شوفوا ماذا قالت سبحانه وتعالى اللي فيها زوز صفتان اللي هي من مكارم الأخلاق، وأثنى الله سبحانه وتعالى عز وجل عليهما، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مش معناها أعرض عن الجاهلين أحقرهم، ولكن أعرض يحب يقول كل هو ما لا ينفع من كلامك ومن ردودك فاتركه جانبا، أي تليا معهم واصبر لهم حتى يقدروا ويفهموا على ما ترنوا إليه. سورة الأعراف كما ورد في الذكر الحكيم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولأنهما يؤديان إلى وحدة الكلمة وإشاعة السلام بين الناس، ذلك أن الانتصار للنفس هي غريزة بشرية، حب الانتصار وحب رد الفعل بالإساءة هو غريزة بشرية، وحب الانتقام ناتج عن نزعة في النفس ومن محبة الذات، وهي ما تسمى بالأنانية.
الأنانية نعم.
هي إذن طبعية، احنا نعرف أنه إبليس هو كذلك ينزع وينزغ يقرصك القرصة. إذا كان الإنسان كان متحضر لهذا الشيء فإنه يتخطاه بإحساسه وبوعيه أنه بعقله في كل لحظة يمكن أن يطرأ عليه هذا الشيء، وإذا كان يكون مش متحضر فإنه لا يتفطن إليه. فإن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فإنه ينطفئ غضبه ويكون متحضر أيضا كما قلنا في مفهوم الذكاء العاطفي، وأنه يتمكن من هذه النزغات شيطانية نفسية وغيرها، يكون حاضر لأنه لما يخرج من باب داره لابد أنه في مجتمع مختلف فيحضر نفسه. إذن يلجأ بدلا من ذلك إلى تحكيم العقل، ومن ثم العفو والصفح والتسامح تمشيا مع التوجيه الذي هو توجيه رباني، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مش يشد الغضب نتاعه فقط، وإنما يكظم غضبه أي يتمكن منه ولا يبرزه بسلوك يعني عدائي، ثم يعفو أي يمسح ما في قلبه من أثر ذلك تلك السيئة التي فعل معه، يعني من فعل معه يمسحه. ونشوفه سيدنا علي إن شاء الله بعد شوي يقول كيف يقول تعريف العفو، ليس العفو فقط أنك لا ترجع، وإنما العفو أنك ما تخلي حتى أثر لهذا الشيء حتى يكون قلبك طيب سليم صدرك سليم ويترقى الإنسان شيء فشيء. كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وكثير من الآيات القرآنية، لما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حمزة بن عبد المطلب الشهيد قال والله لأقتلن بك 70 منهم صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل بهذه الآية خذ العفو، قال يا جبريل ما هذا؟ قال لا أدري. ثم عاد فقال ما هذا؟ قال لا أدري. ثم عاد فقال قال إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. هذه توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية جمعاء، خاتم الأرسال صلى الله عليه وسلم. إذا كان حب الإنسان يفهم ما هو الخلق الحسن هو خذ العفو، وما هو الخلق الحسن في السنة هو هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إنه هو معناه أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق، أحاسن الأخلاق، أعلى الأخلاق، صل من قطعك. الذي يصلك هذاك واجب عليك أن تصله، لابد أن تصله. صل من قطعك واعف عن من ظلمك وأعطي لمن حرمك، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلينظر الإنسان، كل مسلم، كل إنسان ينظر أين هو من هذا الكلام، فإن كان يطبق منه شيء ما فليفرح، وإن كان لا يطبق أصلا فليتدارك، يعني يستعد ويتدرب على ذلك حتى يجد تلك الراحة والطمأنينة وذلك النور الذي يجده في قلبه.
أستاذ، بعد ما انطلقنا من المفهوم العام للتسامح للعفو، بعد ما انطلقنا من النص القرآني من السنة النبوية الشريفة، سنعود إلى ذلك، لكن ما رأيك في وقفة مع قيمة العفو والمسامحة في المجتمع؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يعتبر من هذا السلوك الإنساني، من هذا السلوك الذي نجده في القرآن الكريم في السنة النبوية الشريفة دعوة صريحة وواضحة إلى أن يكون العفو، إلى أن يكون التسامح ميثاقا بين الناس؟ كيف يمكن أن يكون التسامح أو هذه القيم نافذة في المجتمع اليوم؟ وكيف يمكن أن يعتبر الفرد من الآخر، وكيف يمكن أن تعتبر المجموعة من الفرد وفي نفس الوقت يعتبر الفرد من المجموعة؟
بارك الله في سي مراد. إذا كان نقول تأثير العفو والتسامح على المجتمع بطريقة سهلة يعني وواضحة وقريبة لكل مجتمع، هي إما طيب العيش أو ضيق العيش أو ضنك العيش. لما تخرج من المنزل أو من المنزل يبدأ في مجتمعك المصغر ليس هناك تسامح وعفو، هذا يعني ضيق العيش، هذه مشاكل ضغط النفس. إذا كان تخرج من اللي خرجت باش تقضي باش تشري، تلقى الخلق اللي هو مش خلق حسن، ما تلقاش اللي يتبسم لك، ما تلقاش اللي يتسامح معاك، ما تلقاش اللي يسهل لك طريق في أي مجال كان، أنت منقبض، هذا ضيق العيش. الضغط النفسي يمشي ويقوى. كيف الإنسان يعيش؟ كيف السبيل إلى السعادة في مجتمع لا يتسامح ولا يعفو، أي لا يقبل بعضه البعض، أي لا يقبل بعضه أفكار البعض الآخر؟ لأن العفو والتسامح لا يعني التنازل والتساهل بالكلية، لا، إنما هو سلوك فيه أقول لك الحق، أتحاور معك، ولكن لا أبقي ضغينة في قلبي حيالك، أقبلك على ما أنت عليه فتقبلني على ما أنا عليه، أغفر لك وأعفو، ومن لا يغلط ولا يزل، وتكفو وتعفو عني وتغض طرف. التسامح هي يعني في الحديث النبوي الشريف بعثت بالحنفية السمحة، تسامح وسماحة، وأصله من السماحة، والسماحة هي يعني قيمة كبرى في الإسلام، إذن بكل ما تعنيه من حرية، من مساواة، من غير تفوق جنسي أو عرقي أو غيره، من غير تمييز عنصري، بحيث حثنا الدين الحنيف على اعتقاد مثلا بجميع الأنبياء والرسل. تسامح كما قلنا ليس تنازل. إذا كان تشوف أصل في القضية هو الكون كله حروف، لا يكمل مفهوم الكون إلا بجميع الحروف، فإن أنت أنقصت حرفا واحدا تغير المعنى، ولا تستطيع. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعلنا أمة واحدة كلنا سواسية لفعل، ولكنه لم يرده سبحانه وتعالى. فلنقبل بعضنا بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا التعايش المشترك بين الشعوب وبين الأفراد، تطبع والتنوع والاختلاف، بحيث قال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، الدين المعاملة. إذا أردت أن ترتاح يعني يرتاح فكرك وتطمئن قلبك وتتعايش بمستوى راقي، فابدأ بنفسك وأظهر هذه القيمة. لا تعلم ما هو التأثير السحري على الإنسان إذا فعل معك سيئة وأنت تبسمت وتعديتها تخطيتها، لا تعلم ما هو التأثير السحري على ذلك الإنسان، فلا بد وإن غاضب وقتها أو لا بد أن يرجع ويتدارك نفسه. نعم. وهذا كالاستثمار. نعم.
حماية يعني للنفس حتى من ردة الفعل العنيفة.
نعم.
حتى من ردة الفعل المتسرعة.
نعم.
التي لم يكن فيها العقل محكم.
نعم.
هنا يعني الفرد أو الإنسان بصورة عامة يعطي نفسه فرصة التروي حتى يمارس العفو كما جبل عليه كطبيعته كاعتراف بالقيم الثابتة في مجتمعنا.
نعم. يقول جعفر الصادق يقول لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوبة. نقول أنا اليوم عفوت عن شيء ما، لربما أندم، نقول أنا ضيعت مثلا شيء ما، حق بسيط وإن كان حق الغضب وحق الإرجاع، نندم عليه خير من اللي لو تسرعت وأخذت موقف بغير روية بغير تروي بغير كذا. غالبا ما يكون تلك العجلة ليست فيها مصلحة، ولذا يقول الحديث الشريف العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن.
نعم. مجتمعنا اليوم، نبقى مع المجتمع أستاذ، لأنه نحتاج اليوم إلى مثل هذه القيم. المجتمع في تشكيله لولا القيم الثابتة التي تضمن التواصل بين الناس، وهذا التواصل المنشود أكيد أنه ينبني على رفعة الأخلاق، على حسن النوايا، على محبة الخير لبعضنا البعض. المجتمع اليوم على حداثته أستاذ، بالإمكان وأنه يتعلم المرء كيف يكون متسامحا عفوا. كيف ترى إثبات هذه القيم في النشأة أستاذ في مجتمعنا؟ كيف يعلم الأولياء الأم الأب السلوك الحسن حتى يقتدي الأبناء بهم؟ كيف يتعلم الطفل في المدرسة في المؤسسة التربوية بصورة عامة؟ كيف يتعلم المواطن في ثقافة الشارع إن صح التعبير، أو من خلال ثقافة الشارع، كيف يمكن أن يقتدي بغيره من المحسنين ومن الذين تميزوا بتسامحهم وبعفوهم؟
بارك الله فيك سي مراد. أكبر معناها ما قولش حاجز، ولكن ما يعطل ترسيخ قيم التسامح والعفو في السلوك اليومي وفي سلوك الناشئة هو عدم إعطاء المثال من أنفسنا لغيرنا،
الاقتداء.
نعم. كل من يقتدى به كولي أو مدرس أو غيره، يعني لا بد أن يكون أولا بالذات يعطي المثال الكامل من سلوكه لغيره، فيتبع ويحب ويقتدى به، وأعظمها أن يظهر كيف هو يتعامل مع العنف أو مع الظلم أو مع الغضب وغيره، فيرى الناس يعني أمثلة حية كيف نتفاعل. فالناشئة تفضي يشربها شربان كما قول احنا، يشوفها بالمثال، مشواش إلا في الكتب، ولكن يشوفها مثال حي كيف نفعل إذا ما واجهنا مسألة من هذه. مهم جدا، وأنه كل مربي لابد أن يربي شيئين اثنين قبل التفكير في ترسيخ أي قيمة من قيم الأخلاقية اللي هي تنتج نتاج يعني إيجابي على المجتمع. الأولانية هي بالفرنسية يسميها الاستيم دو سوا. الاستيم دو سوا هي تقدير الذات. لا يكون مجتمع يستطيع أن يبني وله نظرة مستقبلية وله يعني نظرة باش يرفع التحديات اللي هي اليوم تحديات خطيرة جدا الحقيقة ربي في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى كذلك، لا يستطيع أن يرفعها إذا كان تقدير ذلك الشخص لذاته هو تقدير سلبي محطم منبطح لا يستطيع أن يبني شيئا. أول حاجة هو أن نظهر ونبرز للناشئة ما هو يعني جميل وما هو يعني متميز وما هي نقاط القوة فيهم فنبني عليه. أما إذا كان توجهنا معهم بكل سلوكياتنا التحطيمية وسلوكياتنا التي تزيل وتنقص من القدرة على تعامل مع الذات وتقدير الذات فإننا لا نستطيع من شيء. هذه الأولى.
مع شيء من الاستقالة أستاذ.
نعم.
مع شيء من الاستقالة.
نعم.
من قبل الكبار.
نعم.
وكأنه المسألة لا تهمهم.
نعم.
هذا شيء معناها نقوله صراحة.
صراحة. نعم.
لابد أن نصرح أنفسنا أستاذ.
نعم. نعم.
ثمة من الكبار الذين ننتظر أو نروم أن يكونوا قدوة للصغار. احيانا نجد من الكبار من يستقيل عن دوره منها عن هذه المسؤوليه وهي مسؤوليه نعم. مجتمعيه كبرى.
نعم. اذا النقطه هنا هي اعطاء المثال من انفسنا ثم تنميه التقدير الذاتي للفرد سواء طفل ولا كبير، مراجعه باش يبدا من جديد حتى ينظر الى نفسه نظره ايجابيه فينظر الى الاخرين نظره ايجابيه ويمشي في المنحى الايجابي اللي هو بناء، يبدأ عنده الأمل في الدنيا، عنده الأمل في الحياة، عنده الأمل في إلى آخره. النقطة الثانية هي تنمية الثقة بالنفس. تظهر يزوز يعني مفاهيم متقاربة ولكنها مختلفة. تنمية الثقة في النفس هي تجي عن طريق التعليم والتعلم وعن طريق إما وتنمية الكفاءات الكومبيتنس الكفاءات في مجالات شتى، لأن لا يكفي تقدير الذات وإنما لا بد نضيف لها كفاءات صحيحة يعني مهما كان الميدان. ومن هنا إذا كان طفل ولا الشاب ما عندوش يعني فضاءات وما عندوش يكون يحيط به ويرأف لحاله ويتفهم ما يعيشه من الضغوطات ومن إلى آخره، راهو لا بد أن يعطي نفسه. إذا كان اليوم نحب نبني مجتمع جديد، نبني مجتمع نتاع 30 سنة القدام نتاع 50 سنة القدام، اليوم يبدأ من 3 سنوات
تجيل وأكثر من
جيل كامل.
نعم.
الجيل اللي احنا اليوم فيه صعب تغييره كليا، يمكن التأثير فيه، يمكن إعانته، يمكن أن نمسك ببعضنا البعض ونلقي بالأمل، ولكن لا يمكن أن نغيره ونعطي ما نريد وما نصب إليه.
الأمل في الناشئة،
الأمل في الناشئة منذ 3 سنوات تبدأ العمل عمل جبار حتى تريد أن تقوم بأمة كاملة. أما لوصل سن معينة نجم تعاونه فقط. إذن عوض أن نقعد نبكي على الماضي أو نبكي على الحاضر، بالعربي قال نشمر على ذراعاتنا ونتوكل على الله في العمل. العمل يستدعي تخطيط ويستدعي رؤية واضحة ويستدعي عمل جاد ويستدعي برمجة ويستدعي خطوات، يستدعي صبر، يستدعي مسؤولية كبيرة إلى آخره. فنرى النور إن شاء الله في أنفسنا وفي غيرنا.
مع أنه لا يمكن أن نغلق باب إمكانية التصويب والإصلاح، كل إنسان بالإمكان أن يصلح ما بذاته.
نعم.
في أي وقت من من الأوقات، لكن مع التأكيد كما قلت أستاذ أملنا كبير كذلك فيما نزرع نشأ مع الأطفال. احنا نقول المدرسة أخلاق وعلم ومعرفة، أول شيء لا يمكن أن نصل إلى العلم وإلى المعرفة دون أخلاق. الأخلاق قوام الانكباب على النيل والنهل من المعارف ومن العلوم. هذه أتلالة ثانية أستاذ، كذلك مع هذه الاستراحة ثم نعود لنختم، ودائما في إطار اهتمامنا اليوم بموضوع التسامح والعفو.
الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أنا لما اتولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا دبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. حلمي لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموع في كفي، والكل جرح دواء وربنا الشافي، ومفيش ضامن لرضا لو قلبي مش صافي. الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا دبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان.
في الدين والحياة
مع مرتب جاوي.
عشمت في أهل البيت في المصطفى.
مرة أخرى نعود إليكم رفقاء الإذاعة الوطنية التونسية. أستاذ، بطبيعة الحال بعد ما تحدثنا عن أهمية التسامح والعفو، قيمة مثل هذه القيم في المجتمع، واستفادة الإنسان المتسامح العفو، استفادة الإنسان صاحب الأخلاق الرفيعة من غيره، كل هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن نتحدث بشأنه بمعزل عن القرآن الكريم، النص القرآني، السنة النبوية الشريفة، الأحاديث وما جاء في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن نستمد هذه القيمة، هذه الأهمية للقيم نفسها هذه، استنادا إلى النص القرآني أو إلى السنة النبوية الشريفة؟
ناخذ حديث نبوي شريف نحاول نتعمق فيه، يعني بنظرة لربما تكون أبعد مما قلنا في البداية. الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. هذا إن ورد في ميادين الجهاد وفي قتال الكفار، هو منقلب في هذه الأزمنة في زماننا خاصة في الصفح عن شر الناس.
نعم.
لا بد الإنسان أن يفتن، ولا بد أن يرى من شر الناس ما يرى، لا بد أن يخيفه الله سبحانه وتعالى حتى يرجعه إليه، وإلا كيف كان الامتحان؟ كيف أن يستطيع أن يطبق ويقول أنا عفوت، أنا سمعت الحديث النبوي، أنا طبقت ما قاله تعالى؟ لا بد له من الامتحان، والامتحان هو أن يتجلى الله سبحانه وتعالى بشر ما في الناس عليك ويسلطهم عليك. إذن من تمنى بقلبه أو أراد تحريك الشر منه على الناس سلطهم الله عليه من وجه لا يقدر على دفعهم، فبالصفح والعفو عنهم إطفاء، يكون إطفاء لنار الفتنة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. من هو الصاحب على الحقيقة؟ الصاحب على الحقيقة هو الذي أحاط بعيبك فقبلك بعده، وهو الله فقط. الصاحب الحقيقي هو الذي يحيط بعيبك وبعيوبك ويسترك ويقبلك بعده، أما غيره فمن رأى منك عيبا جانبك ويعني عاداك واستحي من رؤيتك. يقول بعض الشيوخ في الحقيقة، قال: إن عصيت ربك سترك، وإن اعتذرت إليه قابل عذرك، فلما اشتراك من نفسك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلما اشتراك من نفسك دل على دوام العقد والملك، لأنه مطلع على عيبك فقبلك، ولتسلم تدبيرك إليه لأنه السيد وهو أولى بالحكمة، ولأنه أظهر فضلك حيث أضافك إليه، فهو سبحانه وتعالى يطلب صحبتك مع علمه بعيبك ومع غناه عنك، فاصحبه وحده يقرب من يشاء بلا عمل ويبعد من يشاء بلا زلل، ولا يظلم ربك أحدا. انظر أخي هذا البعد في الصفح في صفات الله سبحانه وتعالى، كيف يصفح وكيف يعفو وكيف يحب أن يكون الناس يصفحون بين بعضهم بعض ويتسامحون. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأنه يعني بقطع النظر على ما له من التأثير في الفرد وفي المجتمع، في المعاملة اليومية، في الاطمئنان، في الراحة، في إثراء الخير وفي إطفاء الشر. ولكن الدنيا هي نفسها الآخرة، الدنيا هي مطية إلى الآخرة. العمل في الدنيا بهاته النية يثمر يعني صلاحا عظيما لصاحبه كذلك في الآخرة، ولعله يكون أعلى وأقوى. يقول الشافعي في هذا المعنى: إن كنت تغدر بالذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأسا من لطف ربك في الحشاء، في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصل جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. الحمد لله سبحانه وتعالى الذي ألهم قلوبنا التوحيد، وألهم قلوبنا المحبة، وألهم قلوبنا الرحمة، وحثنا صلى الله عليه وسلم على المحبة والتسامح والعفو، نصلح به أحوالنا وأحوال أولادنا ومجتمعنا في الدنيا وفي الدين. وكل من لم يكن له يعني منحة ليس له رحمة فهو يعني من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الانتفاع في الدنيا أبعد وأبعد.
نعم، هذه إشارات اليوم. قبل ما نختم أستاذ، في كلمة أخيرة قد تكون ملخصة لهذا اللقاء اليوم الذي جمعنا على موضوع التسامح والعفو.
اخترت حديث نبوي شريف، يعني قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة، ما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، وما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة، لأن الله يقول: أدعوني أستجب لكم، وما أعطي أحد الاستغفار ثم منع المغفرة، لأن الله عز وجل يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وما أعطي أحد التوبة فمنع التقبل، لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هذا الحديث الشريف نختم به، ولربما نقول الإنسان لابد أيضا أن يعتاد ويعود نفسه على أن يصفح على نفسه، أن يسامح نفسه أيضا، فإن الله تواب على الدوام سبحانه وتعالى.
نقول جمعة مباركة للجميع، نأمل بحول الله أن نكون قد استوفينا جزء على الأقل أو إشارات لهذا الموضوع المهم الذي يحمل إلينا أنسب القيم لمجتمع متصالح، لمجتمع يمكن أن ييسر العيش والحياة بين جميع أفراده. نلتقي بحول الله في الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين نرجو لكم أطيب وأسعد الأوقات مع أجمل تحيات الأستاذ لحبيب بن حامد ومراد البجاوي. شكرا لكم جميعا، وإلى الملتقى، ودمتم بألف خير.